عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه حلقة من حلقات خفقات مكية نتطوف فيها بحوادث مكة المكرمة وما نزل فيها من آيات من كتاب الله تبارك وتعالى تثبيتا وبناء لهذه الأمة العظيمة وعلى رأسها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا مع بعض آيات من سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، وكيف أن هذه السورة نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تسلية له وبيانا لرفعة مكانته وعظيم شأنه. وتوقفنا في الحلقة السابقة عند قول المولى عز وجل فستبصر ويبصرون، وقلنا أن هذه الآية تهديد ووعيد ووعد وتبشير، وعد وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين له ولأمته من بعده، ووعيد شديد للمكذبين والمنافقين والمخادعين والمنحرفين، فإنهم لا شك مهزومون في الدنيا، مقتولون مسبيون، وفي الآخرة في العذاب محضرون. فستبصر ويبصرون، وقلنا أن المنافقين سيندمون أشد الندم أنهم لم يلحقوا بالركب، سيندمون أشد الندم لأنهم لم يلحقوا بالركب، هذا الركب العظيم الذي هو شامة في جبين الزمان، على رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ورائه أتباعه العظام الذي لم يأتي على مر التاريخ مثلهم، أصحابه البررة المهاجرون والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الركب العظيم الذي تمنى كل نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، كما اشتاقت أفراد الأمم السابقة أن لو كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، لأن هذه الأمة هي الأمة التي أراد الله تبارك وتعالى لها أن تكون آخر الأمم وجودا على ظهر الأرض، وأول الأمم بعثا يوم القيامة، وأول الأمم حسابا، وأول الأمم دخولا الجنة، والأمة الشهيدة على كل الأمم. فستبصر ويبصرون، سترى يا محمد ما أعد الله لك ولأمتك من بعدك، وسيروا ما أعد الله لهم حينما كذبوك وعارضوك واستهزأوا بك واستهزأوا بدينك. انظروا إخوتي الكرام، حينما يقابلوا هذا الخلق العظيم أو يقابل هذا الخلق العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الردية من هؤلاء المكذبين المفترين، لقد شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروه وعايشوا أيامه منذ ميلاده وإلى لحظة بعثته، رأوا الصدق متمثلا أمامهم، رأوا الأمانة، لا رأوا العفة، رأوا الطهارة، رأوا النجدة، رأوا العظمة، كل هذا رأوه، ولكنهم قابلوه بهذه الأخلاق الردية كما سنرى بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله.
مكة فرح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا بعد الفاصل لنتدارس معا كيف قابل المشركون والمكذبون والجاهلون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت لكم قبل الفاصل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم، يرونه بأعينهم ويسمعونه بآذانهم، يروا أخلاقه، يروا معاملاته، يروا نجدته، يروا عفته، يروا طهارته. كان يضرب به المثل قبل البعثة، وكان الناس يحاولون أن يتشبهوا به صلى الله عليه وسلم لما له من سمت ومظهر وأدب، جم وخلق كريم، ونجدة عظيمة لم يروا مثلها. وبعد البعثة انقلب الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من الأشياء التي تبعث على ارتباك العقل، أنك عاشرتني زمنا طويلا ورأيت خلقي ومعاملتي في جدي، في فرحي، في حزني، في ضحكي، في وقت شدتي، في وقت انبساطي، رأيتني على كل حال، وعاملتني بالدرهم والدينار، وصاحبتني في سفري وفي ترحالي، ودخلت مدخلي وخرجت مخرجي. إذن أنت تعرفني حق المعرفة، كيف بك تنقلب؟ ما إن آمرك بالمعروف أو أنهاك عن المنكر أو أذكرك بالله تنقلب علي وتتهمني بالجنون. هذا عجيب، هذا من أعجب ما يكون. فلقد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لقد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، وكيف يكون مجنونا وهو المنعم عليه بأعظم النعم وأجل المنن التي يتمناها كل إنسان من ربه جل وعلا. إن الجنون يلحق بهم لا يلحق به صلى الله عليه وسلم، إن الجنون في عقولهم هم، إن الجنون في أفعالهم، في منطقهم المنقلب، في عقولهم المنكسة التي لا تستطيع أن تفرق بين حق وباطل. نعم، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان يسأل من يعرف فلانا. كان فلان دوت عليه يعني جريمة، وهو يبحث عن الشهود الذين يعرفون هذا الرجل حتى إما أن يبرأ وإما أن يدان. فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار قبل ذلك؟ قال: لا. قال: هل خرجت مخرجه أو دخلت مدخله؟ قال: لا. قال: هل واكلته؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: إذن أنت لا تعرف، ربما رأيته في المسجد يصلي وقد طأطأ رأسه فظننت أنك تعرف. قال: نعم. قال: ليست هذه المعرفة. إذن المعرفة قائمة على المعاشرة المجتمعية في كل حال من أحوال الإنسان، وأعظم الأحوال إظهارا لدفائن الأخلاق السفر. عايز تعرف واحد على حقيقته، سافر معاه، شوفوا حال السفر وحال الغربة كيف يتعامل معه. عايز تعرف واحد على حقيقته، عامله بالفلوس عشان تعرفه على حقيقته. عايز تعرف واحد على حقيقته، شوفه وهو قاعد بياكل، بياكل ازاي، استضافك ازاي واستضفته كيف، ادخل مدخله اخرج مخرجه، شوفه في حياته العملية وحياته المجتمعية عشان تعرف الراجل ده على حقيقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفه الناس معرفة حتى وصفوه بهذه الصفات العظيمة: الصادق الأمين. تمنته كل امرأة أن يكون لها زوجا لعفته وطهارته وصدقه وأمانته وأمانته، وفازت بذلك السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. عرف الناس أمانته، فتمنى كل صاحب مال أن يتاجر له في مال، وفازت بذلك السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وطرحت كل أموالها بين يديه لما رأت من أمانته وصدقه وعفته. وهكذا بعد أن تأتيه البعثة يكذبونه، يتهمونه بالجنون. هذا والله هو العجب، هذا هو العجب والعجاب. وعلى ذلك فقس في حياتك هذه الآيات، لا تحكي قصة وتقف، إنما هذه الآيات منهج حياة. فأنت عرفتني عن قرب وعاشرتني ورأيت أحوالي في مخرجي وفي مدخلي، في بيعي وفي شرائي، في سفري وفي إقامتي، إذا عرفتني تمام المعرفة. لا تنقلب علي، لا تتهمني باتهامات باطلة، لا تدعي علي ادعاءات فاسدة. هذا هو التطبيق العملي، هذا تطبيق عملي لابد أن نطبقه في حياتنا. كيف انقلب المشركون والمكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلابا أدى بهم إلى اتهامه بالجنون وبالكذب وبالسحر وبالكهانة وبالشعر، كل هذه الأكاذيب التي أطلقوها عليه نتيجة أنهم لم يقيسوا قياسا عقليا سليما وسديدا. ولو قاسوا قياسا عقليا سليما وسديدا لصدقوه على التو، كما قال هرقل لأبي سفيان، وذكرت لكم ذلك قبل ذلك، لما سأل هرقل أبا سفيان: هل جربتم عليه الكذب؟
قالوا ما جربنا عليه كذبا قط. فقال هرقل: أعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم هو يذهب فيكذب على الله. دي قاعدة منطقية عقلية، لا يمكن إنسان يكون صادق مع الخلق ثم هو يكذب على الله، لا يمكن. لا يمكن أن يكون إنسان أمين مع الخلق ثم هو يخون الله تبارك وتعالى، لا يمكن، لا يمكن أبدا. هذه قواعد وثوابت. لا يمكن بحال من الأحوال أن يدعي ادعاء لم يسبقه إليه أحد. لا يمكن بحال من الأحوال أن يثبت على ما هو عليه رغم الإجراءات والإغراءات التي اتخذوها معه صلى الله عليه وسلم. لما قال أيضا هرقل لأبي سفيان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسأله: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وقال: هل حاربتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان الحال بينكم؟ قال: ننال منه وينال منه. قال: وكذلك الأنبياء، يعني ما بينتصروش على طول، في انتصار وفي هزيمة. هذا تعليم وتربية، سنن كونية، سنن كونية أجرها الله على الجميع. إذن هرقل حكم القواعد العقلية المنطقية وقال في نهاية كلامه مع أبي سفيان: لو أن ما تقول حقا فإن هذا الرجل سيملك موضع قدمي هاتين، يقصد الشام. وكان هرقل ساعتها في إلياء في القدس، يعني قال له هيملك هذا المكان، هذا النبي سيملك هذا المكان، لأن هذا مكتوب في التوراة وفي الإنجيل، وأن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته سيرثون كل الأمم السابقة. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لو أقدر أروح يعني أوصل له، وما يمنعنيش مانع من البطارقة والدهاقنة والرهبان والمكذبين والذين يريدون أن يمنعونني عن الحق، لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت الذهاب إليه، أي لتحملت مشقة الذهاب إليه ولغسلت عن قدمي. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، لقد فاقت أخلاقك أخلاق البشر، وآمن الجميع أنك على خلق عظيم. فستبصر يا محمد ويبصرون بأيكم المفتون. مين بقى فيكم المفتون؟ من المجنون؟ من المخبول؟ من الذي خالف منطق العقل؟ من الذي خالف قواعد الفهم السديد السليم؟ من الذي ترك الحق الأبلج الواضح إلى هذا الضلال المبين؟ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله تعالى سبق في علمه أن فلانا سيضل ويبقى على ضلاله إلى الممات، وفلانا سيهتدي وسيبقى على هدايته إلى الممات. فهذا الضال مآله النار، وهذا المهتدي مآله الجنة إن شاء الله. الله تبارك وتعالى سبق علمه كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، فهؤلاء إلى الجنة ولا يبالي، وهؤلاء إلى النار ولا يبالي. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني يا محمد لا تكترث، لا تكترث ولا تحزن ولا تتأذى مما يقوله هؤلاء، فإن هذه أفواه فارغة وقلوب فاسدة وعقول منحرفة مجنونة، لا تكترث بهؤلاء، فوالله لو كان فيهم خير لاتبعوك. لو كانوا يعلمون علم اليقين أنهم محاسبون وأنهم مبعوثون ومحاسبون لآمنوا بك، لكنهم يشكون في البعث ويشكون في القيامة ويشكون في الجنة والنار، ولا يعلمون أن الذي خلقهم قادر على أن يعيدهم، وأنه سبحانه وتعالى لا يخلق خلقا عبثا ولا يترك الخلق سدى أبدا، لكنه خلق الخلق ليعبدوه، وسيبعثهم يوم القيامة ليحاسبهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. هنا بقى وضع الله تبارك وتعالى له برنامجا دعويا لابد أن يسير عليه الدعاة والعلماء. فإن أعداء هذا الدين وأعداء هذا الحق على مر الزمان لا يريدون أبدا لأهل الحق أن يستقيموا على الصراط المستقيم، بل يريدون منهم الخروج تماما عن الصراط، أو الإعوجاج عن الصراط، أو ترك بعض ما أمروا به، أو يريدون منهم أن يشاركوهم ضلالهم وانحرافهم. فإن في هذا إثلاج لصدورهم وفرحة لنفوسهم أن اتبعهم أهل الحق، وحاشا وكلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الباطل وأهله، وحاشا وكلا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحق. ولكن الله تبارك وتعالى وجه له هذه الأوامر وهذه الضوابط لتكون نورا ونبراسا وعلامات للدعاة من بعده، لأصحابه من بعده وتابعيهم، وللدعاة على مر العصور والأيام. فلا تطع المكذبين، لا تطع المكذبين يا محمد، لا تطع المكذبين، لا تطيعوا المكذبين أيها الدعاة، بل أطيعوا ربكم تبارك وتعالى واستمسكوا بالحق. إن هؤلاء المكذبين لا يريدون لكم الخير، إنما يريدون أن يحرفوكم عن صراط الله المستقيم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. اتمنوا بس إنك أنت تداهنهم، تطيعهم بعض الشيء، تترك بعض الحق، تترك الطريق الذي أنت عليه، تتنازل عن بعض ما جئت به، تتنازل عن سب آلهتهم أو تسفيه عقولهم أو بيان ضلال عادتهم وتقاليدهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. جاء المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، تارة جاءوا وحدهم وتارة بعثوا عمه أبا طالب يفاوضه أو يفاوضونه على أمر. يا محمد، إذا كنت تريد بدعوتك هذه أن تكون ملكا علينا سنملكك علينا، سيبك من الدعوة دي وهنخليك أنت الملك على العرب كلها. ولو كنت تريد بدعوتك هذه أن تجمع الأموال فتكون من أغنانا، جمعنا لك الأموال فكنت من أغنانا دون هذه الدعوة، دع الدعوة وسنجعلك ملياردير، هنلم لك الفلوس من كل أصقاع العرب حتى تكون من أغنانا مالا. وإذا كنت ترى في نفسك مسا من جنون أو مرض، جئنا لك بأمهر الأطباء والرقاة حتى يعالجوك مما أنت فيه، لكن دع هذه الدعوة. وإن كنت تريد بدعوتك هذه أن تتزوج أجمل النساء، جمعنا لك أجمل النساء حتى تكون من أكثرنا نساء وتجمع تحتك أجمل النساء، بس اترك هذه الدعوة. شوف المفاوضات، هذه المفاوضات غالب الناس النهاردة بيظنوا كده، يظنوا بأهل الدين وأهل الدعوة وأهل العلم أنهم ما دخلوا هذا السلك وما ارتضوا بأن يخلصوا لربهم تبارك وتعالى من الدنيا فيكرسوا حياتهم للدين وخدمته وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويتحملوا المشقة في هذا، يظن الناس بهم أنهم ما أرادوا من وراء ذلك إلا جمع المال أو التزوج بالنساء أو الوصول إلى ملك أو منصب، أو أنهم بهم بعض الجنون هو الذي أحرفهم عن صراط الناس الطبيعي وخلهم كده منعزلين عن الناس وزاهدين في الدنيا وبصين للآخرة. والله عجيب، كأن القوم يقولون نفس ما كانوا يقولوا نفس ما كان يقوله المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، أتريد مالا؟ أتريد جاها؟ أتريد سلطانا؟ أتريد نساء؟ أتريد علاجا وطبا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كفا بكف على هؤلاء القوم ويقول لهم والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، أي لو كان لديهم القدرة على السيطرة على سنن الكون، والله ما تركت هذا الأمر حتى أهلك دونه، ما تركت هذا الأمر حتى أبلغه ما أمرني الله تعالى به أن أبلغه، وإن هلكت في سبيل ذلك. إنه صاحب مبدأ، صاحب حق. يا إخواني الدين ده مش فكرة، يا مسلمين الدين ده مش فكرة، يا إخواني الدين ده مش نتاج فكر محمد ولا عقل محمد، ولا القرآن ده تأليف محمد، ولا السنة دي تأليف محمد. إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره، وأوحى إليه بالقرآن، وأوحى إليه بالسنة، وأمره أن يبلغ دين الله تبارك وتعالى، وأمره أن يبلغ القرآن والسنة، وأن يصبر في سبيل ذلك حتى وإن قطع رغبته من هنا. فلتصبر يا محمد، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. إن الله تبارك وتعالى آمر نبيه بالقيام بهذه المهمة كما آمر كل الأنبياء قبل ذلك. كيف يتنازل الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل دنيا؟ وأنا أقول لنفسي ولإخواني ولكل الدعاة والعلماء، إن هذا الدين متين، وإن هذا الدين شرف، وإن هذا العلم شرف، وإن مقام الدعوة من أشرف المقامات، فإياكم ثم إياكم أن تتنازلوا عن هذه المقامات من أجل هذه الدنيا، وإياكم ثم إياكم أن تداهنوا أهل الدنيا، أو تداهنوا أهل السلطان، أو تداهنوا المكذبين، أو تداهنوا الجاهلين، لا تداهنوهم. جاء المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد لما لا تدع سب آلهتنا؟ يا محمد لما لا تعبد آلهتنا ونعبد إلهك؟ إيه رأيك نعمل اتفاق مصالحة وطنية وسلام اجتماعي، ونعمل كده صيغة توافقية بين ديننا ودينك، صيغة توافقية، إيه رأيك؟ هنعبد إلهك سنة معاك، وانت تعبد الآلهة بتاعتنا سنة معانا، فلو كنا على خير أصبت بعضه، وإن كنت على خير أصبنا بعضه. يا سلام، إيه رأيكم في الكلام ده؟ مش كلام حلو؟ مش كلام منطقي؟ والله يا أخي ده كلام منطقي أوي، بس كلام منطقي للمخابيل والمجانين. أترون ما أنا عليه؟ أترون ما أنا عليه من عند نفسي؟ كما أن دينكم هذا الفاسد الضال هو من عند أنفسكم، من اختراعكم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. كيف تساوون؟ كيف تقول أن هذا كلام منطقي؟ إن يعملوا صيغة توافقية، تعبد آلهتنا معنا سنة، ونعبد إلهك معك سنة، فإن كنا على حق أو كان معنا خير أصبت بعضه، وإن كان معك خير أصبنا بعضه، وتبقى صيغة توافقية، ونعيش عيشة مجتمعية، ويبقى اسمها دي إيه؟ يعني نبعد الفتنة الطائفية، ونبعد المشاكل الاجتماعية اللي بتكون ما بين المختلفين فكرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من ربه: يا إخوتاه لا يصلح بحال من الأحوال أن تتنازلوا عن حق، أبدا لا تتنازلوا عن حق، استمسكوا بالحق، استمسكوا بالحق، لا تغالوا على دينكم ولا تزيدوا في دينكم شيء، لكن استمسكوا بدينكم الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تزيدوا عنه شيء ولا تنحرفوا عنه قيد أمولة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. العجب العجاب أنك إذا داهنت القوم وتنازلت عن بعض ما أنت عليه من الحق هم لن يتنازلوا، لن يتنازلوا، والله لا يتنازلون أبدا. أهل الباطل لا يتنازلون عن باطلهم، لكن يطالبون أهل الحق أن يتنازلوا عن الحق أو بعض الحق الذي معهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عجبت لجلد الكافر وخور المؤمن. عجبت لجلد الكافر وخور المؤمن، يعني الكافر عنده صلابة وجلد وثبات على باطله وفساد عقيدته، أما المؤمن فسرعان ما يتنازل، يقولك مش مشكلة دي، بلاش السنة دي، بلاش الهدي ده، بلاش الحتة دي، عشان يبقى فيه وفاق وطني. وهل يأتي الوفاق الوطني على حساب الدين؟ وهل يأتي السلام الاجتماعي على حساب ترك دين الله؟ قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم، هذا هو سبيلهم. لا يمكن بحال من الأحوال أن يدعوك على بعض الحق، مش على الحق، على بعض الحق. ودوا لو تدهن فيدهنون، تنافقهم فينافقوك، تخون ربك فيقربوك، تتنازل عن بعض الحق الذي معك فيرفعوك. ودوا تمنوا هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس ثباتا على الحق. الآية فيها بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هذه فيها بيان قوة وثبات النبي صلى الله عليه وسلم، فما تحرك قيد أنملة صلوات ربي وسلامه عليه عن الحق الذي بعثه به الله. نعم، ثبت ثبوت الجبال الرواسي حتى بلغ دين ربه ووقف بين الناس بعد 23 سنة من الدعوة والجهاد وتحمل المشاق، فقال: هل بلغتكم؟ هل بلغتكم؟ أي ما أمرني الله تعالى به بتبليغه؟ قالوا: اللهم نعم، اللهم نعم، قد بلغتنا يا رسول الله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء، ثم نكتها عليهم في الأرض وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فشهد ربه وشهدت الملائكة وشهد الكون كله أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، أي الطريقة السوية الواضحة المستقيمة، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. من الذي يعني يقول أن هذا منطق سليم أو عقل سديد، أن أتنازل عن الوحي المنزل، أن أتنازل عن الحق الواضح الجلي لهذا العفن العقلي الأرضي الفاسد؟ أعبد أصناما؟ أعبد أصناما؟ أعبد غير الله؟ أخاف من غير الله؟ أرجو غير الله؟ أدعو غير الله؟ أسأل غير الله؟ ما هذا الخبل؟ ما هذا الضياع؟ إن الحق أبلج، الحق واضح، إن الحق مثله مثل الشمس في كبد السماء لا يواريها سحاب، لا يزيغ عن هذا الحق إلا الهلكة، الذين هلكوا في أهوائهم وضلالهم. والطريق يا أخوتاه أحد طريقين، إما اتباع الهوى وإما اتباع الحق، إما وحي وإما هوى، إما وحي وإما هوى. وإن لم يكن معك دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أنت عليه، فدع ما أنت عليه واستمسك بالكتاب والسنة. وإن وقف الناس كلهم ضدك، وإن حاربك الخلق كلهم، فوالذي لا إله غيره، أنت الجماعة وإن كنت على الحق وحدك، أنت الجماعة وإن كنت على الحق وحدك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. أنا مش عارف إزاي يريد أن يقابل الأخلاق العظيمة التي تخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الدنية. هماز أي مستهزئ ساخر، مشاء بنميم يمشي بين الناس ينقل الأخبار الكاذبة الكاذبة من أجل الوقيعة بين الناس. ثم تقول أنت مثله، كيف تقابل الصادق الأمين بهذا المشاء بنميم، بهذا الهماز المشاء بنميم؟ العتل بعد ذلك زنيم. العتل هو الجواظ، هو المستكثر في الطعام بالطعام والشراب، المستكثر بالمال، المستكثر بقوته، الغليظ على القوم، الغليظ على الناس، الغليظ على القوم، الغليظ على الناس، هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم. عتل، غليظ، ظالم، مستبد، لا يرى آخرة ولا يرى عقاب من الله تبارك وتعالى، ويرى أنه قادر ويرى أنه خالد مخلد في الدنيا. لا والله، لقد أخذ الله من قبل أبي جهل وأبي لهب ومن قبل يعني كل صناديد المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر وغيرها، أخذ الله من قبلهم فرعون وهامان وقارون، أخذ النمرود، أخذ يعني قوم عاد، وأخذ قوم ثمود، وأخذ قوم نوح، أخذ الذين كانوا لا يرون أحدا أقوى منهم، قالوا من أشد منا قوة، وصدق الله على قولهم أنه لم يكن على الأرض أقوى منهم، فقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولما قال فرعون من أشد منا قوة، قال الله تعالى ألم يروا أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة، فقد كان قبل فرعون من هو أقوى منه فأخذه الله. وهؤلاء الذين أخذهم الله قوم عاد كانوا يروا أنهم أقوى الناس، وحين ذلك صدقهم الله، نعم أنتم أقوى الناس ولكن القوي الله سيأخذكم أخذ عزيز مقتدر، لا تظنوا أبدا حلمه عليكم أنه تارككم، أو تظنوا أن حلمه عليكم أنه أهملكم، أو تظنوا أن حلمه عليكم غفلة منه عن فعالكم، لكن الله تبارك وتعالى أبدا لا يغفل عما يعمل الظالمون، ويمهل ولا يهمل، ويعطي العباد على ما هم عليه من ظلم واستبداد استدراجا لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. والله ما أشد هذه الآيات وما أضعف الخلق أمام رب الأرض والسماوات، لا يقدر أحد أبدا أن يقف أمام عظمته ولا قوته ولا كبريائه سبحانه وتعالى. فلا تظنوا أنه تارككم، ولا تظنوا أنه غافل عنكم، ولا تظنوا أنكم تستطيعون أن تفعلوا ما تريدون، إن أقصى ما تستطيعوا أن تفعلوه هو أمره ومشيئته وقدره، لن تخرجوا عن أمره ولا مشيئته ولا قدره، لن تخرجوا عن أمره الكوني ولا مشيئته ولا قدره. لا تظنوا أنكم تستطيعون أن تفعلوا ما تريدون، إنما تفعلوا ما أراد الله كونا أن يكون، وإلا فوالذي لا إله غيره، لو أراد الله تعالى غير ذلك لمحوكم من على ظهر الأرض. ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، إذا تتلى عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. هذا دائما يعني للأسف الشديد ما يتعالى به القوم عن الحق، يقول لك أنا أكثر منك مالا وولدا، أنا أكثر منك مالا وولدا، ويظن أن كثرة المال والولد تمنعه من عذاب الله، أو تمنحه رضا الله، أو تمنحه عفو الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أو أن كثرة المال والولد في الدنيا دليل رضا الله، وأنه في الآخرة سيكون أيضا من أهل الرضا. والرضوان والنعيم والجنان، لا والله، فإن الله تعالى يعطي العبد وهو يبغضه ويحرم العبد وهو يحبه، فليس العطاء دليل حب وليس المنع دليل بغض. قال الله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تغتر بما عند الكافرين، لا تغتر بما بين أيديهم من قوة وسلاح ومتاع في الدنيا ونعيم، لا تغتر، فإن كل هذا إلى زوال. الدنيا أقصر عمرا بكثير مما تتخيل، عمر الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، كل نعيم الدنيا بالنسبة للجنة كموضع صوت في الجنة، كموضع صوت. شوف نعيم الدنيا ده كله اللي انت منبهر بيه قوي وحاسس ان ده حاجة عظيمة جدا وحاجة جميلة جدا، ده ما يسويش بالنسبة لنعيم الجنة الا كموضع صوت. حط الكرباج كده على الارض، الحزام كده اللي طوله متر ونص مثلا وعرضه 2 سنتي، شوف المساحة اللي ياخدها متر ونص في 2 سنتي دول كلها على بعض 3 سنتيمتر مربع. هذا نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة. فلا يغرنك تقلب الذين في البلاد، كفروا في البلاد. ويقول الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من يعطى مكرم وليس كل من يحرم مهان، بل يعطى هذا وهو أبغض خلق الله إلى الله، ويحرم هذا وهو أحب خلق الله إلى الله. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ويعطي الدين ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فلا تظنن بحال من الأحوال أن الأمر سهل ميسور. آخر موقف لنا في هذه السورة ومع هذه الآيات أن هذا العتل سيكون من جزائه أن الله سيسمه على خرطومه، سيسحب هذا المجرم يوم القيامة على وجهه، وتعلم أنفه بعلامة يعرف الناس أنه كان عتل زنيم في الدنيا. زنيم يعني أهل الزنا، يعني من أهل الزنا، أي ملحق بأهله، ليس هو ذا نسب ولا حسب. وهذا في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما عرفنا قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت من نكاح لا سفاح فيه، ده معجزة من المعجزات. هذا الزنيم المجرم أبو جهل وأعوانه، ها، والذي لا يعرف لهم نسب صحيح، وأرحام النساء لا يعلم أنها تلوثت أم لم تلوث، فكيف يقابل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النسب العظيم والشرف الجليل؟ أيها الإخوة المسلمون، أيها المشاهدون الكرام، إن الحرب مستعرة، وإن المقابلة مستمرة، وإن سنة التدافع بين الحق والباطل وبين أهل الحق والباطل مستمرة منذ أن خلق الله آدم وامتنع إبليس من السجود له وإلى قيام الساعة. فاستمسكوا بغرزكم، واستمسكوا بدينكم، واصبروا على دينكم، ودافعوا عن شريعتكم، ودافعوا عن دينكم، واعلموا أنكم منصورون إن عاجلا أو آجلا. والنصر في الدنيا ليس هدفنا، بقدر إيصال الحق إلى الخلق هو الهدف، وأما النصر فهو منحة من الله تعالى، إن شاء منحنا وإن شاء حرمنا منها، ليعطينا الجزاء الأوفى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. فالهدف الأعظم الجنة، الهدف الأعظم إيصال الحق إلى الخلق، أما النصر فربما يتأخر، أما النصر ربما يأتي أو لا يأتي، والنصر الأعظم إيصال الحق إلى الخلق وأن تكون من أهل الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه النفحة من النفحات المكية نفحة مباركة ننتفع بها في دنيانا وأخرانا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لقاء آخر.
له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.